لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اللقاء الثاني المتعلق بسورة الإسراء، وكنا قد انتهينا إلى قول الله جل وعلا: وآتينا بني إسرائيل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قال الله جل وعلا بعد هاتين الآيتين الكريمتين، قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. بداية نقول الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، ونحن متفقون مع بني إسرائيل على أنهم في حقبة من الدهر اختارهم الله، فلا نرد كلام الله لأي عاطفة في قلوبنا. الله يقول: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. أي عالمين؟ علماء. عالمين ماذا؟ عالم زمانهم، كقول الله جل وعلا في حق كليمه موسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. أي ناس؟ أهل زمانه. وإلا موسى ليس أفضل من إبراهيم وهو قبله، وليس أفضل من محمد وهو بعده. فنعود فنقول: الله جل وعلا يعطي الرايات لأمم يختارها، هذه الرايات تسوق بها هذه الأمة الأمم، وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب. فكلما كانت أمة من الأمم أقرب إلى الله دينا أناط الله بها قيادة العالم. فلما كانت الأرض في زمانهم مليئة بالوثنيين والطواغيت وأخرج الله منهم كليمه موسى بن عمران واتبعوه وآمنوا به، جعل الله جل وعلا الولاية في الأرض لهم دينيا. وهذا معنى قول الله: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فلما غيروا وبدلوا وسفكوا الدماء وردوا على الله قوله وقتلوا أنبياءه، أخذ الله منهم الولاية والزعامة وأعطاها لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إلا أنهم ما زالوا على أحلامهم، فهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مصطفون وعلى أن غيرهم يسمونهم بالأميين. ولهذا قال الله حكاية عنهم وقد مر معنا في البقرة: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. قال في آل عمران: الذي يعنينا من الغاية هذه، هذا تمهيد. الله جل وعلا هنا يقول: وقضينا. والقضاء أيها المبارك في القرآن ورد بصيغ يجب أن تحررها حتى تفهم. ورد القضاء بمعنى الخلق، ورد القضاء بمعنى الخلق في قوله سبحانه: فقضاهن سبع سماوات، أي فخلقهن سبع سماوات. وورد القضاء بمعنى الحكم، وورد القضاء بمعنى الحكم: إن ربك يقضي، هو يقضي بينهم بحكمه، أي يحكم. وورد القضاء بمعنى الأمر، ومنه قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ما معنى وقضى ربك؟ أي أمر ربك. هنا الله جل وعلا يخبر أنه قدر وأخبر بني إسرائيل بقدره، أن لهم علوان في الأرض يصحبهما إفسادان، وأن الله جل وعلا سيعليهم ذات مرة ثم يرد كيدهم بواسطة عباد له، ثم يجعل الغلبة مرة أخرى لبني إسرائيل، ثم يرد الكرة عليهم وتكون كرة أخيرة. الظاهر القرآن أنه لا يكون لهم بعدها ظهور. ما الذي اتفق عليه المفسرون وما الذي اختلفوا عليه؟ اتفقوا، وهذا واجب الاتفاق، أن هناك مرتين أن هناك مرتين يعلو فيها بني إسرائيل، وهذا نص القرآن. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وأنهم مرتين أخريين يقهرون. لكن السؤال الذي أشكل على الناس، هل وقع هذين العلوين وانتهى؟ هل وقع هذان العلوان وانتهيا أم لم يقع؟ هل وقع أحدهما وبقي الآخر؟ بكل قال العلماء، وسنذكر بعض الأقوال دون النظر إلى من قال بها، ثم نبين أين الإشكال في الآية الذي يردها. قال بعض العلماء إن كلا الأمرين وقع قبل الإسلام، وقع قبل الإسلام، وهذا الإشكال الجواب يرد عليه بالقرآن أن الله ذكر المسجد، ولا يعلم حسب تاريخ اليهود أن فريقا واحدا حاربهم حول المسجد، لأن الله يقول وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، فالله يتكلم عن طائفة واحدة، والسابقون يقولون إنه جالوت على قول، وقول إنه نبوخذ نصر ملك بابل 6 قرون تقريبا قبل الميلاد، هذا الذي يدفع القول أنه ماذا؟ أنه قد سبق. وبعض الناس يقول لا، حصل الأول والثاني لم يحصل، وسيحصل في زماننا هذا على ما نحن فيه من علو بني إسرائيل الموجود عالميا اليوم. وهؤلاء يقولون إن العلو الأول قد ظهر، لكن يبقى السؤال على يد من قهروا. فإذا قلنا إنه قبل الإسلام لا يستقيم هذا مع القرآن، لأن القرآن كما قلنا يتكلم عن طائفة واحدة، لأن الله يقول ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، على من؟ على الأولين الذين جاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. ثم قال جل وعلا جعلناكم أكثر نفيرا، ثم ذكر الثانية فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، فهم نفس الطائفة الأولى. إذن يفهم من الآية أن الآية تتحدث عن صراع اليهود مع طائفة واحدة، مع طائفة واحدة. ومعلوم قطعا أن عمر بن الخطاب فتح القدس سلما أو حربا، سلما، ولم تكن القدس أيام عمر تحت حكم اليهود، إنما كانت تحت حكم النصارى. ويوجد قصيدة ذائعة أظنها للشاعر الفلسطيني خالد أبو العمرين، التي فيها اضرب تحجرت القلوب فما لها إلا الحجر، اضرب فمن كفيك ينهمر المطر، في خان يونس في بلاطة في البوادي والحضر، من فتية الأنفال والشورى ولقمان وحفاظ الزمر. الذي يعنيني منها أن الأبيات لها لازمة تتردد أدبيا، فيها يقول في القدس قد نطق الحجر لا مؤتمر لا مؤتمر أنا لا أريد سوى عمر. طبعا يقصد هو لا مؤتمر، لا مؤتمر للسلام، مؤتمر النرويج أوسلو، هذا قصد الشاعر. لكن الشاعر هنا فيما أعلم أنه فلسطيني ولست متأكدا، لكنه يدل على أنه لم يحفظ السياق التاريخي. لماذا؟ لأن قوله لا مؤتمر لا مؤتمر أنا لا أريد سوى عمر خطأ علمي. أين الخطأ العلمي؟ أن عمر دخلها سلما ولم يدخلها حربا، دخلها ماذا؟ دخلها سلما، ونزعها من النصارى بالسلم، لم ينزعها من اليهود بالحرب. وأنت تتحدث عن اليهود وتتحدث عن الحرب، هذه ينجب استصحابها. نعود للآيات. هذا يدفعنا إلى أمور عدة، قلنا هذا قول. قال آخرون الإشكال كذلك في قول الله جل وعلا عسى ربكم أن يرحمكم، وعسى من الله واجبة يقول المفسرون، وهذا يدل على أنهم داخلون في الرحمة. ومعلوم أن اليهود بعد الإسلام لا يسمون يهودا إذا آمنوا، سيسمون مسلمين، ولا يمكن أن تصلهم رحمة وهم كفار. الرحمة مفهومها الخاص، والله يقول وإن عدتم عدنا. فقال بعضهم إنهم كلما عادوا للإفساد عاد الله جل وعلا للتذليل والتنكيل بهم، ويستشهدون بأنهم في عصرنا هذا ظهر إفسادهم فسلط الله عليهم هتلر. هذه كلها أقوال منثورة، لكنها إذا طبقت على الآية ومع السياق التاريخي ما يمكن تتفق. والذي يترجع عندي واحدة، أن عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، ليس لها علاقة باليهود. هذه الآية ليس لها علاقة بما قبلها، منفكة، لا تتحدث عن بني إسرائيل، لأن عسى من الله واجبة، والله قد علم أن اليهود لن تعود لدين الإسلام، والتاريخ يشهد على هذا، وسنقاتلهم حتى قبيل قيام الساعة، ولو عادوا لما سموا يهود. فعسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، المخاطب بها كل من آمن بالقرآن، هذا الذي أفهمه من الآية، هذه أكاد أجزم بها. وإن قلت في بعض الدروس إن المفسرين يقولون وإن عدتم عدنا، أي كلما عدتم من الإفساد عدنا للتنكيل والعذاب، واستشهدوا بقضية هتلر وقالوا فسدوا في أول الزمان فسلط الله عليهم رسول الله فسلط الله عليهم نبيه وأصحابه فأخرجوا بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة. لكن قلنا هذا لا يستقيم مع الآيات، الآيات تتحدث عن مسجد، لا تتحدث عن شيء عام. هذا يدفعنا للحديث في أمور كثيرة، والذي يظهر وأتوقف أنا لا أستطيع أن أجزم، لكن يظهر أن كلا الإفسادين والعلوين لم يقع، وربما والعلم عند الله. وقد قال بهذا بعض المؤرخين المعاصرين أن ما يحصل الآن هو العلو الأول لبني إسرائيل، ثم فيما يبدو والعلم عند الله أنه يتم إخراجهم من المسجد الأقصى دون أن تذهب دولتهم بالكلية، بمعنى إلى حدود قبل 67، ثم بعد ذلك فيما يظهر ظاهر القرآن أنهم يستعينون بقوى العالم فتعينهم فيخرجون المسلمين من المسجد الأقصى، ثم إن الله جل وعلا يهيئ للأمة آنذاك من يرد كيد اليهود، وهي الملحمة الأخيرة التي فيها الحديث ستقاتلون اليهود وفيها نطق الحجر والشجر إلا الغرقد. واضح؟ هذا الذي يبدو والعلم عند الله. دولة إسرائيل المعاصرة سميت بإسرائيل نسبة إلى يعقوب الذي من ذريته، وقد أعلنت عام 1948 ميلادي، والذي أعلن من رؤساء إسرائيل قيام الدولة بن غوريون أول زعيم إسرائيل، وفي مطار هناك باسمه، بعد 11 دقيقة من إعلان بن غوريون قيام دولة إسرائيل أعلن ترومان الرئيس الأمريكي آنذاك اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بقيام دولة إسرائيل، بعد كم؟ 11 دقيقة بالضبط على إعلان بن غوريون قيام دولة إسرائيل، مما يدل على أن الأمر كان متفقا، أن الأمر كان متفقا عليه، وهذا أمر لا أحتاج إلى شواهد ولا دليل. حين ذاك لم يكن المسجد الأقصى، مدينة القدس لم تكن تحت حكم دولة إسرائيل، عام 48 كانت تل أبيب وما حولها، ولم تدخل ما يسمى الآن بالضفة الغربية وقطاع غزة في الحكم الإسرائيلي. ثم حدثت حرب 5 حزيران 67 ميلادي، في تلك الحرب دخلت القدس وبالتالي المسجد الأقصى في حكم بني إسرائيل، فيصبح الإفساد المقصود به بالآية هو الحيلولة بين الناس وبين المسجد وبين المسجد الأقصى. ولتعلن علوا كبيرا، أنت ترى الآن أن أكثر قرارات رؤساء العالم في الغرب في أمريكا يتحكم فيها اليهود، لكننا نقول نتكلم بإنصاف حتى نستفيد. الله جل وعلا له سنتان قدرية وشرعية، وله حبلان، حبل متصل به وحبل متصل بالناس. التمكين في الأرض يكون بالأخذ بالسنتين والحبلين. الله يقول ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فقطعا اليهود حبلهم مع الله ضيعوه بكفرهم، باقي الحبل مع مع الناس. قبل 100 عام تقريبا كان يمنع اليهود من دخول مواطن معينة في أمريكا، ينظر إليهم على أنهم أراذل الناس، ولا يقبل أن يدخلوا أماكن يرى أصحابه أنه من العار أن يدخلها اليهود. فأخذوا بحبل من الناس. من الذي أعطى بريطان أعطى الإسرائيليين الفكرة الصهيونية أصلا، الحركة الصهيونية، من الذي أعطاها وعدا بأن تقوم دولة إسرائيل في فلسطين؟ بريطانيا. وكلنا درسنا في التاريخ، وهذا ما يعرفه عوام المسلمين، ما يسمى بوعد بالفور. لكن الصهاينة كانوا يقرؤون التاريخ السياسي قراءة صحيحة، فما تمسكوا ببريطانيا رغم أن هي التي أعطتهم الوعد. كانوا يقرؤون أن الرياح العالمية تميل نحو الولايات المتحدة، فضربوا أوتاد خيامهم في أمريكا، وأصبحوا يحاولون أن يصلوا إلى صناع القرار في الكونجرس والبيت الأبيض، وأتركوا بريطانيا لعلمهم في قراءة سياسية أن القوة ستميل ناحية أمريكا أصلا بداهة، يعني هذه يعني عموما كذا ترى أمور الله تصير حول الغرب، آخر شيء الشرق من وين تطلع؟ الشمس من وين تطلع؟ من الغرب، يعني اللي بيقرأها قراءة شرعية، فالغرب حيبدأ حتى ينتهي المطاف ثم يعود الأمر من جديد لهذه الأمة. فالمقصود أنا خليني من القراءة الدينية، القراءة السياسية قرأها الصهاينة أن أن القرار العالمي سيصبح مصدره الأول في الولايات المتحدة، فسحبوا البساط النفوذ من بريطانيا وجعلوه في أمريكا، وأصبحوا ينيخون مطاياهم هناك. فتصور بلد أو قوم أو قلة من شذاذ الآفاق يدخلون بلدا يكونون في 100 عام قبل 100 عام ممنوعين من دخول مواطن معين لأنهم عار، ثم بعد 100 عام وقرن في حياة الأمم ليس بالشيء الكثير يصبحون أن القرار الأمريكي قل ما يصدر إلا عن طريقهم، ويطلب رضاهم جميع من حكم الولايات المتحدة الأمريكية. هذا حبل من؟ حبل الناس. أما حبل الله بعدهم عند الله حبل، لأن الكفر يقطع كل شيء. بنوا الإسلام للأسف ضيعوا حبل الله وحبل الناس، ما يمكن تسود لا حبل الله ولا حبل الناس. لكن لو وجد حبل الله كامل وجد مع اليهود حبل الناس فقط سيغلب حبل الله، لكن الولاية العامة لا بد فيها من حبل الله وحبل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم هو السن القدوة والأسوة، وعليه أنزل القرآن، كان يتآلف العرب بالزواج منهم، وهذا من حبل الناس، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا من حبل الناس. ولما خرج إليه زعيم أحد القبائل في قريش التي تعظم الهدي في صلح الحديبية، قال هذا من قوم يعظمون الهدي، أخرجوا الهدي من مكانه، فأخرج الهدي والهدي ضامر لأنه محبوس. الله يقول والهدي معكوفا أن يبلغ محله، لأن الهدي قطع مسافات من المدينة إلى مكة وحبس من دخول الحرم، فأصبح معقود وضمر ولا مرعى وأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم محبوس عن دخول مكة. فلما جاءه رجل من قوم يعظمون الهدي أمرهم بأن يطلقوا الهدي حتى يرى هذا، فهذا بمجرد ما رأى الهدي رجع قبل أن يلقى النبي، وقال ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، ورجع لقريش يحذرها. هذا كله داخل في حبل الناس والأخذ بالأسباب المشروعة. لكن الإنسان ما يؤجر على حبل الناس، يؤجر على حبل الله. لكن الحبل العظيم حبل الله بلا شك. فإذا أخذت بحبل الله كاملا خذ بحبل الناس على ما تقدر عليه قدر الإمكان. الذي يعنينا أن المسجد الأقصى قلنا دخل في حكم اليهود في بعد حرب 67 وهو باق إلى يومنا هذا، نسأل الله له الخلاص. هذه جملة أيها الأخ المبارك قيام دولة إسرائيل. الله يقول في سورة في نفس الإسراء وجئنا بكم لفيفا، وقلنا يا بني وقلنا اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة أسكنوا الأرض، هذه من الإشكالات المدل عني أجزم، لأن الله قال فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، يعني عندما نريد أن نهلككم نجمعكم. أسكنوا الأرض أي أرض؟ لم يحدد الله. ولهذا اليهود قبل قيام دولة إسرائيل كانوا منتشرين في كل في أكثر بقاع العالم، ووضع حكومة إسرائيل التي حكمت حكومة بن غوريون أول ما حكمت وضعت أموال باهظة لمن يأتي من اليهود إلى إسرائيل، لأن اليهودية ملة، أما الإسرائيل دولة، أما إسرائيل دولة، أما اليهود ملة، عرق، عرقنا ملة في آن واحد، لكن إسرائيل دولة. الذي يعنينا يعني يوجد يهود الآن، يهود في أمريكا مثلا مع جنسية أمريكية، أو يهود في إيرلندا مع جنسية إيرلندية، لكن يوجد يهود في إسرائيل مع جنسية إسرائيلية. فجاء يهود الدنمة ويهود الفلاشة من اليمن وحدها، ثبت أنه خرج 4000 يمني، 4000 يهودي ممن يقطنون اليمن، ويهود الدنمة جاءوا من الاتحاد السوفيتي، ويهود الفلاشة جاءتوا من الحبشة، مصداقا لقول الله جل وعلا جئنا بكم لفيفة لحصادهم. فقد يكون هذا العلو والإفساد متتابع، وهذا ما تحل به الإشكالات. واضح الآن الصورة. نعود للآيات باب التفسير يعني الذي لا بد منه. قلنا الله يقول وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، في أي كتاب؟ في الكتاب الذي عنده، لتفسدن في الأرض مرتين. والله لا يتكلم عن فساد أفراد، إنما يتكلم عن فساد أمم. ولا تعلن علوا كبيرا أي أمرا ظاهرا. فإذا جاء وعد أولاهما أي أولى المفسدتين بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا. ما معنى جاسوا؟ هنا جاسوا تسمعون في الاصطلاحات العسكرية الآن يقولون تمشيط المنطقة، هي نفسها كلمة جاسوا. والتمشيط لا يكون إلا من ذوي قدرة، أي أن الذي سيغلب اليهود سيكون له سلطان أنه سينقب تنقيبا حثيثا عنهم. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة، ومن الذي رد الكرة؟ رب العزة. لكن لابد أن يكون هناك أسباب، هو جعل جل وعلا جعلها عليهم. وأمددناكم بأموال وبنين. وعلى القول الأول أيا كان الأمر، يعني علو هذا أو الذي هاي الثاني أو الأول، هذا ما نراه من تضافر الأمم معهم. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر، لاحظ تعبير القرآن قال نفيرا، كأنه يمثل البوق الإعلامي، ما قال وجعلناكم أكثر عددا، لأن اليهود أقلية لا يمكن أن يصبح عددهم بكثرة هائلة، مستحيل حتى عقلا في التوالد، يعني 4 ملايين في العالم كله يمكن عدهم. ولهذا ما قال الله أكثر عددا، قال وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم لها فلها. فإذا جاء وعد الآخرة، وكلمة الآخرة تدل على أنه لا ثالثة بعدها، لو قال ثانية ننتظر الثالثة. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، وجوه من؟ وجوه اليهود، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. والمسجد قطعا هنا المقصود به المسجد الأقصى. وليتبروا ما علوا تتبيرا. قلت إلى هنا نقول انتهى الحديث عن اليهود، عسى ربكم أن يرحمكم، عسى من الله واجبة، لكن أكثر المفسرين على أن لها علاقة بما مضى. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا. قال المفسرون إن عدتم للإفساد عدنا للتنكيل، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. حصيرا بمعنى مطوقة لهم، لا تنفك عنهم وتلازمهم ولا يستطيعون أن يخرجوا منها. نقول في جملة ما يمكن أن نبينه حول ما ذكرناه من غير على غير قواعد المفسرين، أن الإنسان يجب عليه أن ينصر الله ورسوله، لكن نصرة الله ورسوله تحتاج إلى وعي وإدراك، فليست القضية قضية دعاوي ولا أن يتخبط الإنسان في طريقه، وإنما لابد من فهم وإدراك تام للكيفية التي ينصر العبد بها دين ربه جل وعلا، والنظر نظرة بعين القدر وعين الشرع، وهذا حررناه مرارا وجوب النظر إلى الأشياء بعين القدر ونظر الشرع وعين الشرع، والنظر إلى المصالح والمفاسد. وليس الطبيب الحاذق كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من يهدم مصرا ليبني قصرا، وعدم الآنية في التفكير وعدم الاستعجال في الثمرة، وأنه ليس شرطا ولا لزاما ولا تزكية لنا أن تحرر القدس في أيامنا، فإن الله جل وعلا أخبر نبيه في آيات كثيرة أنه عليك البلاغ وقد نتوفاك وما رأيناك الذي وعدناه، فإما نتوفينك أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. والمعنى أن الدين ليس مرتبطا بجيل معين ولا بشخص بعينه، وإنما الإنسان يسعى سعيا على بينة وبصيرة في نصرة دين الله جل وعلا. وكلما كان الإنسان يسعى للم الشمل وجمع كلمة الأمة والحفاظ على مكتسباتها ومقوماتها كان هذا أثخن في صدر العدو، وكلما كان الإنسان سببا في التفريق والشتات وضياع وحدة الأمة ومكتسباتها ومقوماتها كان ذلك أرضى لأعداء الله. قال الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هذه من جملة ما أردنا بيانه. ونعود للآيات من باب الصناعات غير التاريخية. قال الله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. العلو هنا يعرب عند النحويين مفعولا مطلقا، وهو يأتي على ثلاثة أنواع، إما مؤكد وإما مبين للعدد وإما مبين لماذا؟ ماذا؟ مبين للنوع، إما مؤكدا وإما مبين للعدد وإما مبين للنوع، وهو هنا مبين للنوع لأنه جاء موصوفا ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، والبأس كلمة بأس في القرآن وردت بعدة معان، منها الحرب، منها الحرب. قال الله جل وعلا ولا يأتون البأس إلا قليلا، أي ولا يأتون الحرب. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين. مر معنا أن كلمة بنين ملحق بجمع المذكر السالم، ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، ويسمونها ملحق بجمع المذكر السالم. ومن الملحقات جمع المذكر السالم كلمة أهلون، وقد وردت في القرآن شغلتنا أموالنا وأهلونا، وكلمة أرضون ولم ترد في القرآن وردت في السنة، طوق سبع أراضين. قال الله تعالى فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا، فإذا جاء وعد الآخرة. هذه كلها ليس فيها شيء ظاهر. نعود للتفسير. قال الله بعدها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الآن أنخ مطاياك وقارن. قال الله في أول السورة وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لمن؟ لبني إسرائيل. فالتوراة مخصوصة، أما القرآن عام، القرآن عام. ولهذا قال الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يهدي أي أحد يهتدي به، فلم ينزل لقوم بعينهم كما أن التوراة هدى لبني إسرائيل. وإن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، كل ما دعا إليه القرآن فهو قوي وسبيل مستقيم. وهذا أمر حرر فيه العلماء مطولات، لكنني أذكره إجمالا. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. أي معنى الآيتين أن القرآن فيه وعد أو وعيد، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. معنى الآية أن الإنسان أحيانا يضجر فيدعو على نفسه وماله وولده إذا غضب بالهلاك، مثل ما يدعو لنفسه بالخير، بمعنى أنه إذا ضجر من دابته دعا عليها، وإذا ضجر من ابنه دعا عليه، وإذا ضجر من ماله دعا عليه. فالله جل وعلا يقول لو كنت مستجيبا له في دعائه بالشر كاستجابتي له في دعائه بالخير لهلك الإنسان. ولهذا قال الله بعد وكان الإنسان عجولا، قال ابن عباس أي ضجرا لا يرضى ولا يتحمل لا شد لا رخاء لا سراء ولا ضراء، لا سراء ولا ضراء. أين الواو في يدعو؟ هي ثابتة لفظا لكنها حذفت كتابة على خلاف بين العلماء لماذا حذفت، لكن الذين رسموا القرآن في الأول نلحظ فيهم أن العين إذا جاءت بعدها واو مستقبلة اللام الساكنة يحذفون الواو. أعيد، الذين رسموا القرآن إملائيا في الأول مصحف عثمان إذا أتوا للعين المتبوعة بواو المستقبلة للام الساكنة يحذفون الواو ويدعو الإنسان بالشر، فحذفوا واو يدعو رغم أنه ليس هناك مصوغ نحوي لحذفها. هذه الواو مستقبلة اللام الساكنة في ماذا؟ في الإنسان، لأن الهمزة همزة وصل ما تنطق، فحنأتي على اللام مباشرة. أين نظيرها في القرآن؟ سندعو الزبانية مكتوبة من غير واو، مكتوبة من غير واو، طبق نفس القاعدة، العين بعدها واو مستقبل لام ساكنة حذفت واوها، وهناك قرائن أخرى. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. من الفوائد الحياتية يقولون إن العجلة مكروهة على العموم إلا في أحوال ست نحاول أن نتذكرها سويا. العجلة مكروهة في بني آدم إلا في أحوال ست، أولها الصلاة إذا دخل وقتها، الصلاة إذا دخل وقتها فيعجل بماذا؟ بأدائها، فيعجل بأدائها. والميت إذا حضر موته يعجل بدفنه، والميت إذا حضر موته يعجل بدفنه. والبكر إذا أدركت يعجل بزواجها، والبكر إذا أدركت يعجل بزواجها. والضيف إذا نزل يعجل بإطعامه، والضيف إذا نزل يعجل بإطعامه. والدين إذا وجب يعجل بقضائه، والدين إذا وجب يعجل بقضائه. كم إلى الآن؟ بقيت واحدة. والذنب إذا وقع يعجل بالتوبة منه، والذنب إذا وقع يعجل بالتوبة منه. ما أكدها؟ الذنب أو الصلاة؟ طبعا ليس هناك تعارض، لكن ما أكدها؟ الصلاة، لأن كقواعد الشرع فعل أو ترك المأمور أعظم من ارتكاب المحظور. أعيد، ترك المأمور أعظم من ارتكاب المحظور، كلاهما عظيم لكن ترك المأمور أعظم من ارتكاب المحظور. ما الدليل؟ الشيطان كيف؟ امتنع عن السجود، والسجود ايش؟ ماذا؟ أمر. نظيره من؟ آدم، بيض الله وجهك. آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فارتكب المحظور، فتاب الله على آدم ولم يتب على إبليس، فتاب الله على آدم ولم يتب على إبليس، فاجتمع عندنا في الأثر أداء الصلاة على وقتها والتوب من الذنب. وإن كان توب من الذنب يعني لا يسمى، لكن فلنقل إن الذنب هنا ارتكابه محظور، لكن هو المهم أنه ليس هناك تعارض، إنما نتكلم من باب الفوائد العامة في تفتيق الأذهان. نعود للآيات. قال ربنا: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ثم قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. الآيتين ظاهرة. القرآن أيها المبارك فيه محكم ومتشابه، والقرآن كتاب مسطور تقرأه فيه محكم وتشابه. قال الله إن هذا القرآن، قال بعدها وجعلنا الليل والنهار آيتين، فالليل متشابه والنهار محكم. كما يوجد في القرآن آيات محكمة متشابهة، يوجد في الكون آيات تدل على ربنا محكمة ومتشابهة، فالمتشابه الليل والمحكم النهار، وكذلك في القرآن آيات محكمة متشابهة. ولا غنى للناس عن الليل والنهار سويا، كذلك لا غنى للمؤمنين عن المحكم والمتشابه. واضح؟ طيب. قال الله: أنا أحاول أتيكم بالأشياء غير المعروفة، لأن قضية آية النهار مبصرة آية الليل المظلمة محونة هذه ظاهرة لا تحتاج إلى تفسير. لكن الله يقول: وجعلنا ابن مريم وأمه، كم شخص؟ اثنان. وجعلنا ابن مريم وأمه ماذا؟ آية. آية قال: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. هنا قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين، ما قال آية. لماذا؟ لأن عيسى ومريم عليهما السلام يمكن الجمع بينهما في وقت واحد، تراهما في وقت واحد عيسى مع أمه، لكن الليل والنهار محال أن يجتمع في وقت واحد، إما أن نكون في ليل وإما أن نكون في نهار، فهما ضدان لا يجتمعان. فلما كان لا يجتمعان ثنى الله جل وعلا، قال: وجعلنا الليل والنهار آيتين. ولما كان يمكن الجمع في عيسى وأمه، أنه يمكن لأي شخص أن يراهما سويا، قال الله: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. واضح للصورة. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، أي الشمس، وآية الليل هي ماذا؟ القمر. لتعلموا عدد السنين والحساب، جعل الله جل وعلا في النهار ابتغاءنا الفضل من الله، وجعلنا النهار معاشا، وجعل بالليل قيام الحساب والمواقيت. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. نعود فنقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ثم قال الله: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. العرب كانت تستخدم الطائر في الخير والشر، تتفاءل به وتتشاءم، وورد عنهم عبارة سارحة هو وماذا؟ فالله عنكم سارحة وبارحة، يتفاءلون ويتشاءمون بالسارح والبارح، الذي يأخذ ذات اليمين أو الذي يأخذ ذات الشمال. يقول الكميت الأسدي: ولا السارحات البارحات عشية أمر غراب البين أم مر أعضب، ولكن إلى أهل الفضائل والتقى وخير بني حواء والخير يطلب بني هاشم الرهط النبي، فإنهم بهم ولهم أرضى مرارا وأغضبوا. الذي يعنينا الله جل وعلا، يقول العلماء البلاغيون خاطب العرب بجنس كلامهم. معنى الآية أن الله جل وعلا كتب على بني آدم حظه من الخير وحظه من الشر، فهو ملازم له ملازمة الطوق على العنق، لأن ما يسمى على العنق يسمى طوق أو قلادة، وما على الساعد قلنا يسمى إسورة، وما يسمى وما على الإصبع خاتم، وما على الساق وما على الساق نجاكم الله ما تتف الساق بالساق، ها خلخال، يسمى خلخال على الساق، وما على اليد الساعد إسورة، وما على الإصبع خاتم، وما على العنق يسمى قلادة أو طوق. وفي مثل عربي الشهير يقال شب عمر، شب عمر عن الطوق. عمر هذا رجل شاب وكان ابن أحد الملوك فضاع، وكانت أمه عندما كان تربي وتعنى به تلبسه طوقا قلادة تزينه في الجاهلية، فلما بلغ مبالغ الرجال ترك الطوق. فيقال في الرجل إذا أدرك الشاب إذا أدرك معالي الأمور وتجاوز مرحلة المراهقة وحياة البحث عن الذات ضعيفيا يقال شب فلان عن الطوق، تجاوز تلك المراحل، تجاوز تلك الأيام. الذي يعنينا خرجنا عن الدرس، نعنينا أن الإنسان الله جل وعلا شبه عمل بني آدم أنه ملازم له لا ينفك عنه، كما أن الطوق لا ينفك عن العنق، ثم يوم القيامة يعرض له. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، منشورا أي بالتعبير القريب مفتوحا يعني يقرأ. وقد مر معنا سيف مشهور وكفن منشور وقبر محفور، قبر محفور وسيف مشهور وكفن منشور أي غير مطوي. فكتاب منشور أي كتاب غير مطوي وإنما مفتوح ليقرأ. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هنا المفسرون يأخذون عبارة شهيرة للحسن البصري أبي سعيد رحمه الله، وهو قوله قد أنصفك من جعلك حسيبا نفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، وهذه ظاهرة. ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه نستفتح بها درسا جديدا إن شاء الله تعالى في قضية قول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أما ما قبلها فهو ظاهر أن الله لا يحمل نفسا تبعات ذنب غيرها. هذا ما تيسر إراده وأعان الله على قوله أيها المباركون، صلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفسير الآية يعلمنا أسرارا من وحي القرآن، وكتاب الله لنا نور أنزله رحمن منان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان، فتدبر آيات تتلى تتسامى روحك بالإيمان.